بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق. ننظر إلى بعض آيات ربنا سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي الكون، في الطيور، في الحيوانات، فيما حولنا من آيات، لتزداد عظمة ربنا في قلوبنا، ونتعرف على خلق ربنا سبحانه وتعالى، فنعرف عظمة الله أكثر، ونتعرف على خلق الله أكثر، فنحب ربنا سبحانه وتعالى، ونعلم أنه قدير حكيم عزيز عليم كبير سبحانه وتعالى. مشهد من المشاهد الرائعة التي نحتاج أن نشاهدها ونعلق عليها. ربما يعني إن رأيت ناقة تعطف على صغارها لا تتعجب، أم مع أولادها. إن رأينا هرة تعطف على أبنائها برضو ما نتعجب، يعني مع أبنائها، فيلة مع ولا فيل مع أولادي ما نتعجب، حتى الأسد مع أبنائي ما نتعجب. لكن لما يبقى أسد مع عجل صغير مثلا، مع وجبة له، طعام له ممكن يأكله، تبقى المسألة شيء عجيب، صح ولا لا؟ الأسد عنده رحمة؟ أيوه عنده رحمة، حتى الأسد عنده رحمة وعنده شفقة، يعطف. يا إخواني، الرحمة جعلها الله عز وجل في كثير من المخلوقات، إن لم أقل كل المخلوقات. إيه ده؟ إيه المشهد ده؟ أهو حيوان من الحيوانات اللي ماشية في غابة من الغابات، اللي تعتبر وجبة جميلة جدا لأسد. العجيبة بقى، المشهد العجيب، إن الأسد هو وهيجري خلف الصغير ده، لكن بعد ما يجري خلف الصغير ماذا سيصنع معه؟ هل يا ترى سيأكله وتكون وجبة من وجبات الأسد الجميلة؟ شوف اللي حتى اللي بيجري بيصور وراء، عمال يلف يمين وشماله كأنهم أتوا بجوار السيارة. مشهد يعني إلى هنا بتقول المشهد عادي، الأسد حيوان مفترس وجد وجبة سهلة له، بالفعل أمسك بها. طيب بعد أن أمسك بها ماذا سيصنع فيها؟ المتوقع أنه هيأكله، المتوقع يأكله خلاص. لكن سبحان الله، فجأة بعد ما كان هيأكله فجأة الرحمة موجودة. سبحانك يا رب. لا، والصغير يعني مش بيهرب ولا يجري ولا أي شيء، واقف بجواره. طيب
ما الذي أوقفه؟ لماذا لا يأكل؟ هو أكيد أنه ما جرى وراءه إلا وهو جائع، أمسك به، لماذا لا تأكله؟ لماذا يفعل معك هذا الصغير؟ ينطح فيك ويتحسس فيك، وبالرغم من ذلك هو يقف له كما ترون المشهد. عارفين في إيه؟ أقول لك في إيه؟ في رحمة، في رحمة وضعها الله عز وجل حتى في قلب هذا الحيوان، حتى في قلب هذا الحيوان. سبحان الله. لا هو لا يؤذيه الآن، هو خلاص شو بيعطف عليه، كمان يتحسس عليه بيده يمنة ويسرى، وطار بفمه، يلحس على رأسه وعلى بدنه، لا ليأكله. سبحانك يا رب. يعني أنا كما ذكرت لكم، لما تجد جنس بيعطف على أولاده الصغار تقول عادي، لكن أنا بتعجب إن ده من غير جنسه. لا لا لا، انظروا، الأم جت، ما هذا المشهد العجيب؟ ده أصبح الأسد بيدافع عن الصغير. يا الله يا الله، أخذه في فمه لا ليأكله، إنما بيحميه، يعني مش تركه هو فقط، لا ده أراد أن يحميه من الآخرين. شفتوا المشهد ده؟ سامحوني، الرحمة مع أي حد، الرحمة مع المسلم ومع غير المسلم. النبي صلوات الله وتسليماته عليه له مواقف كثيرة في مسألة الرحمة حتى مع غير المسلمين. يعني أنت تفاكر الغلام اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذهب فعاده صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، وينظر إلى أبيه والتاني يقول له أطع أبا القاسم. عمر بن الخطاب اتعلم في مدرسة النبوة عليه الصلاة والسلام، لما شاف واحد من أهل الذمة وكبير في السن وضعيف وبيشتغل ومش لاقي وفقير، قال مالك؟ قال أنا بشتغل عشان يجمع الجزية اللي بيدفعها. ده كان وكان في وقتها ده مبلغ يسير في مقابل حمايتهم ونحو ذلك. عمر بن الخطاب لما رأى الموقف قال ما أنصفناك، احنا ما أنصفناكش، أخذنا شبيبتك، يعني وانت شباب كنا بنأخذ منك، لكن الآن انت تحتاج. وجعل له مالا مرتب شهري يأخذه ليستعين به، وأرسل إلى عمال في كل البلدان. ده مع مين؟ حتى مع غير المسلمين. يا جماعة اقرأوا الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرقوا بين مواقف الدعوة ومواقف الجهاد. مواقف الدعوة رحمة، التعامل، الموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن، لكن لما يكون في اعتداء في مواقف الجهاد، ده هذا موقف وهذا. والله حتى في مشاهد الجهاد تجد عندنا رحمة. الشيخ الكبير الراهب في صومعته ولا في كنيسته، الزرع، المرأة، الطفل الصغير، تلاقي عندنا حتى في قتال والجهاد في الإسلام بضوابطه تجد الرحمة. موقف عجيب جدا إن الأسد بيرحم من غير جنسه. دين الإسلام رحمة للجميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأحواز في قلوبنا، بكل تأكيد كل عام وأنتم بخير، أعاد الله رمضان علينا وعليكم باليمن والبركات. سنرحب بضيفي وبضيفكم الأستاذ حاتم صدام الذي سنتحدث فيه في هذه الحلقة عن الجهل والأمية في الأحواز. بكل تأكيد الجهل والأمية كان السبب بها الاحتلال الأحوازي. نرحب بالأستاذ حاتم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أكرم وأحيي كل كادر قناة الأحواز والمشاهدين.
مرحبا بك أستاذ. نتحدث عن الجهل والأمية في الأحواز وهو أسلوب نهجه الاحتلال منذ البداية، حدثنا أنت عنه لأنك أحوازي وأدرى كما يقول المثل أهل مكة أدرى في شعوبها.
نعم، شكرا لك أخي الكريم. طبعا سياسة الجهل ونشر وتفشي الأمية في المناطق كالأحواز أو مناطق الشعوب المحتلة مثل الأكراد والبلوش وغيرهم، هذه سياسة تتبعها الدولة الفارسية كدولة دولة احتلال كدولة استعمارية، ومن يعني برامج الدول الاستعمارية ودول الاحتلال هي إبقاء الشعوب المحتلة في حالة من الجهل والأمية كي يسهل عليها السيطرة والبقاء في هذه الأراضي فترة طويلة فترة طويلة. طبعا حسب الإحصائيات المتواجدة لدينا أو المتوفرة، إيران هي يعني تحوز على النسبة 13% الأمية في إيران، فمن هذه 13% بكل تأكيد معظمها تقع على في المناطق الشعوب غير الفارسية كالأحواز الأكراد وبلوشستان وغيرهم من الشعوب المحتلة الأخرى، لأن المواطن الفارسي تتوفر له جميع الإمكانيات المادية والمعنوية، فبكل تأكيد النسبة عند المناطق الفارسية قليلة جدا، بينما المواطنين أو الشعوب في جغرافية ما تسمى بإيران مثل الأحوازيين بما أنهم قليلي الإمكانيات المادية والمعنوية تكون يكون فيها الجهل والأمية متفشية بشكل كبير.
جميل.
مثلا الأحوازيين كثافة السكان عند الأحوازيين هي تقع في القرى الأحوازية، إذا طبعا استثنينا المدن المهمة مثل الأحواز ومحمرة عبادان وغيرها من المدن الأحوازية فالكثافة السكانية هي تقع في القرى، فالقرى أيضا فيها قلة الإمكانيات، مثلا صعوبة التنقل للمدارس ودائما تكون المدارس بعيدة في القرى، يعني في كل قرية مدرسة واحدة، فالتنقل في هذه الحالة صعبة جدا للطفل الأحوازي للمواطن الأحوازي حتى يحضر الدراسة، فدائما يترك الدراسة بهذا السبب، وهذا يعني طبعا لم يكن السبب الوحيد والأخير. بينما مثلا الفقر عند المواطن الأحوازي هو سبب ثاني،
سنتحدث عن الفقر وغيرها في مواضيع أخرى، لكن نتحدث عن الصعوبات والعوائق التي تعملها أو تصنعها الاحتلال على من يبحثون عن التعليم. بكل تأكيد الأحوازيين عرب ويبحثون عن التعليم، كما هو معروف عن العرب حبهم للتعليم والتعلم.
بكل تأكيد الدولة الفارسية يعني يوجد في المدارس على سبيل المثال العنصرية الذي يطبقها مثل الفارسي أو المعلم الفارسي تجاه الطفل الأحوازي، فهذه سبب من أسباب تجعل الطفل الأحوازي أو الشخص الأحوازي يترك المدرسة جراء العنصرية التي يتعامل فيها المعلم أو الفرس المتواجدين معه. يعني موجود أيضا في المدارس طبعا على الفترة اللي كنا نحن ندرس فيها في الأحوال الضرب في المدارس بدون دليل لإرهاب الطفل الأحوازي، هذه كلها أسباب تجعل الطفل الأحوازي في البداية يترك المدرسة بكل تأكيد ترك الدراسة هو يصب في خانة الجهل والأمية في الأحواز وبعض المناطق غير الفارسية.
أستاذ حاتم صدام، شكرا جزيلا لك لأنك تعطينا جزء من وقتك. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.
أحبتي الكرام، الآن وصلنا في المجلة الرمضانية إلى فقرة عبرة في قصة. نعم، سنأخذ عبرة في قصة مع الشيخ عتيق العتيق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على الرسول المصطفى نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى. أما بعد، اتصلت علي قبل أكثر من 10 سنوات امرأة لتسألني عن إحدى الرؤى، فقالت إني رأيت أن زوجي كأنه قد كبلته السلاسل وهو مقعد على كرسي في الرؤيا، ثم كأنه أصيب بشلل مع هذا القيد وهذه السلاسل فأصبح لا يستطيع أن يتحرك. تقول فجأة لما أيس وأيسنا منه تقطعت هذه السلاسل، وقام زوجي كأنه في صحته وفي شبابه وفي قوته، ثم استيقظت من نومي. قلت والله تعالى أعلم أن هذه الرؤيا تدل على أن زوجك أصيب ببلاء الدين، أصيب ببلاء الدين فازداد وكثر وتوالت الديون حتى أصبح في حال لا يستطيع أن يسد هذا الدين، وليس عنده أي وسيلة من أجل أن يخففه على الأقل. وأنتم في هذه اللحظة، ولما بلغت القلوب الحناجر يمن الله عليكم بفرج ورزق لم تحتسبوه، فيسد الله جل وعلا عنكم دينكم. قالت يا شيخ مستحيل، الدين بلغ الملايين ولا يملك زوجي أي دخل من أجل أن يسد هذه الديون. قلت فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لم تسمعي قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لا تظن أن الله جل وعلا سيذهب هذا الدعاء وهذا الالتجاء وهذا اليقين به سدى إطلاقا. الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قالت يا شيخ لكن من أين؟ قلت الله عنده خزائن السماوات والأرض، الله جل وعلا وعد المتقين ووعد الداعين بإجابة دعائهم. ذهبت الأيام، بعد فترة قصيرة قرابة الشهر تتصل علي، تتصل بي هذه المرأة تقول يا شيخ أبشرك أنك لما فسرت لي الرؤيا قلت من أين يأتي، لكن الله على كل شيء قدير. من أين يأتي؟ في حسابنا لا ندري، لا نعلم، لكن الله جل وعلا يعلم، والله جل وعلا على كل شيء قدير. تقول أن زوجي قبل أكثر من 30 سنة اشترى أرض في دولة الكويت، كانت بعيدة عن البلدة في شبه الصحراء، ثم تقدم العمران حتى أصبحت في مكان تجاري مميز، وكان التجار يبحثون عن صاحبها. وقتها بعد الرؤية يتصل علينا أحد الأشخاص ويقول لزوجي: أنت فلان بفلان؟ قال: نعم. قال: لك أرض فلانية في الكويت؟ قال: نعم. قال: أنا أريد أن أشتريها منك بمليون دينار كويتي. مليون دينار كويتي يعني أكثر من 13 مليون ريال سعودي. تقول: يا شيخ، بعنا الأرض وسددنا الدين وفاض عندنا من الملايين ما استغنينا به بإذن الله جل وعلا، وكم من ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الحمد لله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته.
بحول الله. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا خفي الأنظار، الله أكبر، الحمد لله.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
Oh, لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. تتم الموضوع الذي مضى عن اللسان وعن الكلام وعن ماذا يجب علينا أن نقول وماذا يجب أن لا نقول. فتكلمنا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كما تكلم إحدى زوجاته وقال حسبك أنها كذا، وذكرنا أن ربما الغيبة ما تكون باللسان بالإشارة. الشيخ مباز رحمه الله يقول إن من التسبيح لغيبة. شلون واحد يسبح تقول غيبة؟ نعم، إذا ذكر عنده فلان قال وفلان ما شاء الله الآن صار طالب علم قال سبحان الله، يعني كأنه مستحقرة أصلا. ولا من الاستغفار قال فلان قال استغفر الله استغفر، يعني قاعد يستغفر لكن حقيقته أنه استنقل. وش قصدك يعني مستغفر؟ واضح منها أن فلان ليس أحد. فالواحد ينتبه لكلماته وما ذكرنا، لأن ربما يأتي يوم القيامة كما سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأصل التواصي فيما بيننا، نعم الأصل التناصح. طيب أنا رأيت خطأ أو أنت يا أختي رأيتي خطأ على فلانة، وش الواجب الشرعي في مثل هذه الحالات؟ الواجب الشرعي أولا أيها الأحبة، يعني على سبيل المثال أنا أضرب لكم مثال وكما قيل بالمثال يتضح المقال. لو الآن فرضنا رجال جايين للمسجد، رايحين للمسجد، جيت أنا ولقيت واحد من كبار السن ولا عامل ولا كذا نايم برا المسجد، وجاء الهواء وكشف عورته، كشف عورته، جاء الهواء وكشف عورة الرجل وخارج عورته ربما يقول مغلط. أنا جيت وشفت الرجل هذا ودخلت المسجد، وجاء سعد وشاف الوضع ودخل، وجاء عبد الرحمن وشاف ودخل، وجاء مساعد وجاء يوسف وجاء عبد المهم يوم جينا جلسنا عاد في المسجد جوا شفته اللي برا ذا صاحي مو بصاحي، قال أنا مجنون ذا شلون نعم شفته عورته طالع وكل واحد يتكلم منا هذا. طيب لو أنا أول واحد جيت يوم شفت عورته طالع جيت وغطيت العورة انتهى الموضوع خلاص انتهى الموضوع. هذا كما ذكرنا يبين وشولة. إذا شفت على فلان خطأ أتصل عبد الرحمن كيف حالك أعوذ بالله والله كنا نسمع فلان الله يعوذ بالله تكلم كلام وأن شكلك. طيب أنت يا أخي لو أني بدل ما أتصل عبد الرحمن سويت لي رسالة مؤدبة وفيها شيء من الأدب وشيء من الأسلوب الجميل وأرسلت له رسالة والله يا الحبيب يا الغالي أمس كنت أمس شفت منك كلمات ما كانت مناسبة أنك تقولها وأني والله من باب المحبة لك ومن باب التواصي فيما بيننا والأصل والله العظيم لولا المحبة ما دعاني أرسل لك، كان ينتهي هذا ويفرح بهذه الرسالة وتصل. الآن بعض الناس في المساجد فلان ما يجلس جنب فلان، ليش؟ لأن فلان أوغل صدره عليه. هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخبروني عن أصحابي شيئا، لا تخبروني عن أصحاب، كأنه يعني يقول لا تخبروني عن شيء، خلاص خلوني كذا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، سليم الصدر. ولذلك الغيبة خطر. وايعت الدين سبحان الله إلا بشيء فيه مصلحة عظيمة للمسلمين أجمعين. الغيبة هذه تجعل الشحناء والبغضاء والتفرقة، وتجد فلان ربما أن تسبب حتى تصل إلى القتل، نسأل الله العفو والعافية، لأن فلان يوغل صدرك على فلان ويتكلم قسم بالله سمعته يتكلم فيك ويقول فيك أعوذ بالله قال فيني والله لا. فسبحان الله ما أتى الدين إلا بالجمال وما أتى الدين إلا بالحسن، ولذلك ما نهى عن شيء إلا فيه كان خير لنا في ديننا وفي دنيانا، وما أمرنا بشيء إلا كان كذلك خير لنا في ديننا ودنيانا. كيف نعالج على سبيل المثال؟ أنا أقول كيف نعالج الغيبة. الغيبة من الأمور التي نستطيع أن نعالجها على سبيل المثال، أول شيء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها، ندعو الله. ثم الأمر الآخر أن نعرف عظم هذه المعصية، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يغتب نهي من ربنا بعضكم بعضا نهي من رب العالمين. الأمر الثالث أن نجتنب أماكن الغيبة، اسمعنا مجالس أو صديق دائما يتكلم خلاص ثم أتركه يا أخي يهجره لله سبحانه وتعالى، أنا فاضي أنا منزل الأعمال الحين وأقدر أبدد لي الحسنات، الله أكبر أنا شايفني أنا. كان إذا كان ابن المبارك قيل له أنك تغتاب قال أنا لو أردت الاغتاب ما اغتبت إلا أمي وأبي، أنا مجنون أنا، أولى الناس بحسناتي أمي وأبي راح أعطيها فلان وفلان. وانظر كيف كان يعالجوك، حتى الحسن البصري كان قيل له فلان يتكلم فيك وش سوي حصل؟ بعض الناس إذا قال فلان يقول فيك كذا قال قسم أصلا هو والله ثم نرجع كل واحد يسب في الثاني. لا الحسن البصري يوم قيل أن فلان يتكلم فيك وش فعل؟ راح للسوق واشترى هدية ثم طرق الباب سأل وين بات فلان، فطرق الباب فخرج عليه الرجل مبسوط، والحسن البصري جاينا في البيت يعني إمام من أمة المسلمين ومع هدية، يعني الحمد لله ما في شيء ما مع أحد ولا جنود ولا شيء، لا لا مع هدية. فرح الرجل جدا، ولكن غلبه الفضول قال بسأل ليش أعطاني هذه الهدية، لأن طرق الباب الحسن أعطاه هدية وراد يمشي. قال يا إمام يعني ليش تعطيني هذه الهدية يعني، حتى أني أستمر، ربما سمع عني شيء طيب فأريد أنا هذا الطيب أن أستمر عليه. قال والله إني سمعت أنك تهديني من حسناتك، والله أقسم لما وجدت شيء وكافئك مهلا هذا الشيء من حطام الدنيا، خذ تستاهل. شوف كيف كان خلاص درس عملي، هذا الرجل انتهى عرف، وصلت صدمة كبيرة كيف أنا فعلا. هذه تأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. اللهم أعصم ألسنتنا وأعصم قلوبنا واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اجعلنا لك ذاكرين شاكرين أواهين منيبين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما زلنا بحول الله وقوته وطوله ومدده نعيش مع أم المؤمنين تلك الحادثة الأليمة الشديدة الفظيعة. فبعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى الكلام مع صحابته الكرام في المسجد المبارك، دخل على أم المؤمنين وعندها المرأة الإنصارية وعندها أبويها وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، وجلس عندها صلى الله عليه وسلم ولم يجلس عندها منذ أن قيل ما قيل. فجلس عندها صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله واعترف بذنبه غفر الله له. تقول أم المؤمنين بعد أن صدمت من هذا الكلام، التفتت إلى أبيها، ولك أن تتخيل مشاعر الأب والأم في تلك الحال، ابنتهم متهمة في عرضها، ومع من؟ مع أحب الخلق إلى الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة من؟ فقالت لأبيها يا أبتي أجب عني رسول الله. فقال والله يا بنية، وكأن العبرات تسبق العبارات، قال والله يا بني لا أدري بما أرد على رسول الله. أبو بكر الصديق يعلم علم اليقين أن ابنته بريئة، ولكن لم يرد أن يفتات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرط حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفتت إلى أمها قالت أجبي عني رسول الله. فقالت والله يا بني لا أدري بما أجيب على رسول الله. شعرت أم المؤمنين أن كل أهل الأرض بما فيهم رسول الله، بما فيهم أمها وأبيها، تخلوا عنها، فإلى أين تتجه؟ تتجه إلى رب السماوات والأرض. فقالت، تقول وهنا قلص الدمع، الدمع جف خلاص انتهى، وقت الدموع انتهت، فقلص الدمع. تقول ثم التفت وقلت إني أعلم أن هناك أمر قد استقر في أنفسكم ويعلم الله أني منه بريئة وأن الله سيبرئني، وإن قلت لكم أني بريئة ويعلم الله أني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت لكم أني فعلت ويعلم الله أني ما فعلت لصدقتموني. تقول: وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، وفي لفظ لتقول نسيت اسم يعقوب. تقول: فليس لي ولكم مثل إلا كما قال أبو يوسف لإخوة يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شعرت بأن أهل الأرض تخلوا عنها، لم تجد منهم نصير ولا معين ولا ملجأ، فالتجأت إلى رب السماوات والأرض، التجأت إلى منقذ الغرق ومنجي الهلكة، التجأت إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، اتجهت إلى الله فقالت: والله المستعان على ما تصفون. فما الظن بالله الذي اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه ومجتباه؟ أيتخلى عنها الله؟ لا وربي، لم يتخلى عنها الله، التجأت إلى الله بقلب خاشع وعين دامعة ونفس منكسرة، وحق لها ذلك، فالخطب عظيم. تقول: والله ما رام أحد من مكانه ولا قام أحد حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه من الشدة من البرحاء، أي من الشدة التي تعتريه عند نزول الوحي، ويتصبن منه الجمان أي العرق المتلألئ عندما ينزل عليه الوحي، لأن الوحي أمره ثقيل. فنزل الوحي على رسول الله، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، ضحك ضحكة ملأت أركان الغرفة على عائشة فرحا وسرورا، بل ملأت أركان الكون كله ضياء ونورا، فرحة وسرورا وحبورا. وأول كلمة تكلم بها: يا عائشة أبشري بتبرئة الله لك، أما الله فقد برأك من فوق سبع سماوات. الله أكبر. ما الظن بمن لجأت إلى الله؟ الله سبحانه جل وعلا لم يترك لأحد أن يدافع عن عائشة، فتولى هو سبحانه جل وعلا الدفاع عن أم المؤمنين، ونزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة 10 آيات تبين براءة أم المؤمنين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قول الحق جل وعلا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نزلت براءة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تقول عن نفسها، تقول: وكان شأني في نفسي أحقر أن يتنزل في قرآن، وكنت أظن غاية ما في الأمر أن الله يري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها، هذا غاية ما في الأمر، أم أن يتنزل في قرآن يطلع إلى قيام الساعة؟ فكان شأني في نفسي أحقر من ذلك. أحبتي في الله، هنا وقفة يجب أن نقفها. الحق سبحانه جل وعلا لماذا لم يري نبيه رؤيا؟ ورؤيا الأنبياء حق وصدق بأن عائشة بريئة، وتصل لنا هذه الرؤيا كما وصل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة عنه، ونصدق بهذه الرؤيا لأن رؤيا الأنبياء حق وصدق كما جاء في الحديث. ولكن المولى سبحانه جل وعلا لم يكتفي بذلك، لماذا؟ والعلم عند الله. لأن المولى جل وعلا علم أن هناك أناس سيتطاولون عن أم المؤمنين ويقذفون في عرضها ويسبونها ولا يقبلون هذه الأحاديث كما حالهم الآن، لا يعترفون بسنة، لا يعترفون بأثر، لا يعترفون بشيء. فأراد المولى سبحانه جل وعلا أن يكون دليل براءة أم المؤمنين قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، فتكون الحجة قائمة قيام الساعة. فمن تكلم في عرض أم المؤمنين بعد تبرئة الله لها بما وراها الله بها فهو ليس من المؤمنين لأمور عدة: أولا تكذيب لله، ثانيا طعن في اختيار الله، ثالثا أنه لم يكن من المؤمنين، لأن الله جل وعلا قال في ختام هذه الآيات: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال الإمام مالك مستدلا بهذه الآية على كفر الرافضة الذين يتكلمون في عرض أم المؤمنين، أن من عاد إلى ذلك، أي إلى مسبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقصفها بما براها الله بها، فليس من المؤمنين فهو من الكافرين. فنقول قولا جامعا يخص الرافضة وغير الرافضة، أن كل من تكلم في عرض أم المؤمنين سواء كان رافضيا أو غير رافضي، سواء كان معمما أو غير معمما، كل من تكلم في عرض أم المؤمنين وقذفها بما براها الله به فهو ليس من المؤمنين وهو من الكافرين، ومكذبا لله ومكذبا بكتاب الله، وطاعنا في اختيار الله، وطاعنا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بأي واحدة من هؤلاء أن يكفر بها صاحبه. فتولى الدفاع عنها رضي الله عنها وأرضاها الرب سبحانه جل في علاه، وأنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. أحبتي في الله، بقي لنا بقية يسيرة في هذا الحدث العظيم نتناولها في لقاء قادم إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.